أحيي مستمعينا بكل خير، وهذه دعوة أخرى من زينب هادي للتعرف على فقرات برامجنا للساعتين المتبقيتين من بثنا اليوم الأحد الأول من كانون الأول عام 2002، فأهلا ومرحبا. بعد هذا الاستعراض لمنهاجنا تستمعون سيداتي وسادتي إلى إعادة لملف العراق الذي قدمناه في الساعة الأولى، وهو متابعة لآخر التطورات التي تخص الشأن العراقي ومن أبرز المحاور: زيارة لمنشأة زراعية قرب بغداد من قبل مفتشي الأسلحة في يومهم الرابع. الأمم المتحدة تقر أن مدير أحد المصانع العراقية كان على علم بموعد وصول المفتشين الدوليين. اليابان تقرر دعم الأسطول الأمريكي بمدمرات مصفحة، وهيئة الأركان التركية ستعقد اجتماعا خاصا مع رئيس الحكومة التركية لبحث القضية العراقية. قصف لمنشآت نفطية في محافظة البصرة من قبل طائرات التحالف الغربي. بعد الملف تتابعون جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية، إعداد وتقديم ميخائيل ألندرينكو مع زينب هادي. اليوم هو موعدكم مع أخبار الشايع من خلال البرنامج الغنائي المنوع من الأجواء العراقية في حلقة معادة، انتظروها في بداية الساعة الخامسة. مراسلنا في باريس شكر الجبوري ينقل لنا تصريحات لشخصيات عراقية معارضة على هامش الندوة الدولية لمناقشة مستقبل الكرد في عراق المستقبل. مستمعينا الكرام، خلال الساعة ذاتها سيعرض لكم أكرم أيوب لتقارير عدة من الصحافة البريطانية التي ركزت على قضية الإخطار المسبق لزيارة فرق التفتيش لمواقع يشتبه أن لها علاقة بالأسلحة المحظورة. أعزائنا، سنعيد في هذه الفترة اللقاء الذي أجراه يوم أمس أحمد الركابي عبر برنامجه الأسبوعي موزايك مع السيد عبد المجيد الخوئي أحد مؤسسي المجلس الشيعي العراقي للحديث عن اضطهاد الأنظمة العراقية لشيعة العراق. وفي جولتنا اليوم سنتابع فترة إخبارية عالمية وعراقية. مستمعينا الكرام، في ختام هذا العرض السريع لمنهاجنا لكم تحياتي وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أقدم لكم فيما يلي نشرة بأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. أكد مبعوث بريطاني إلى الأردن أن استئناف أعمال التفتيش في العراق أبعد خيارات اللجوء إلى الحرب، لكن مع هذا يظل ضروريا أن تكشف بغداد عن كامل برنامجها لأسلحة الدمار الشامل، وتوضح طبيعة ما قامت به خلال غياب المفتشين عن العراق طوال 4 سنوات. على صعيد بريطاني آخر، نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن ناطق باسم الحكومة البريطانية أن وزير الخارجية جاك سترو سيعلن الاثنين المقبل تقريرا عن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، معتبرا أن هذه الخطوة تهدف إلى تذكير العالم بعدم مصداقية الحكومة العراقية. دعا مبعوث ياباني إلى القاهرة بعد اجتماع عقده مع وزير الخارجية المصري أحمد ماهر، دعا العراق إلى تسهيل عمليات التفتيش بهدف تجنب حرب محتملة. وكالة فرانس بريس نقلت عن المبعوث الياباني ماساهيكو كومورا أن طوكيو تبذل أقصى الجهود من أجل حل الأزمة العراقية سلميا. يشار إلى أن المفتشين واصلوا أعمالهم لليوم الرابع في بغداد رغم الأنباء التي تحدثت عن شن طائرات أمريكية وبريطانية غارة جوية على إحدى المنشآت النفطية في مدينة البصرة. وكالة فرانس بريس نقلت عن ناطق عسكري عراقي أن الغارة أسفرت عن مقتل 4 عراقيين وإصابة 27 آخرين بجروح. هذا ونقلت الوكالة في الوقت نفسه عن بيان أصدرته قيادة الجيش الأمريكي أن طائرات أمريكية وبريطانية قصفت منظومة للدفاع الجوي واستخدمت في القصف قنابل بالغة الدقة في موقع يقع على بعد 274 كيلومترا عن جنوب بغداد. وأكد البيان أن القصف جاء ردا على إطلاق الدفاعات الجوية العراقية مدافع مضادة للجو على طائرات التحالف في منطقة الحظر الجوي الجنوبي. على صعيد ذي صلة، أفاد الناطق باسم لجان التفتيش هيرو أوكي أن طائرات الهليكوبتر التي كان يتوقع وصولها إلى العاصمة العراقية اليوم الأحد لتعزيز قدرة المفتشين على توسيع نطاق عملياتهم إلى خارج بغداد لن تصل اليوم لأسباب فنية، إنما ستصل على متن أول طائرة تابعة للأمم المتحدة تهبط في مطار بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة. قالت فرانس بريس في تقرير آخر أن جامعة الدول العربية تهيئ الآن قائمة بأسماء خبراء عرب لضمهم إلى لجان التفتيش التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بنزع أسلحة العراق للدمار الشامل. ونقلت الوكالة عن ناطق باسم الجامعة أن الأمين العام عمرو موسى طلب من رئيس الوكالة العربية للطاقة الذرية محمود نصر الدين إرسال قائمة بالخبراء العرب في ميدان الطاقة النووية لينقلها بدوره إلى رئيس لجنة المفتشين هانز بليكس والأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البراجعي لضمهم إلى عمليات التفتيش الخاصة بالأسلحة النووية. من ناحية أخرى، نسبت فرانس بريس إلى البراجعي تأكيده أن عمليات التفتيش الأولية في العراق تشير إلى بداية جيدة، لكن استخلاص النتائج النهائية حول قدرات بغداد في ميدان أسلحة الدمار الشامل يحتاج إلى وقت طويل. اتهم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق جيش فدائي صدام بإجراء عمليات تدريبية مشتركة مع أعضاء في شبكة القاعدة ضد المصالح الأمريكية. وكالة رويترز نقلت عن المجلس أن التدريب بين القاعدة وجيش فدائي صدام الذي يشرف عليه عدي النجل الأكبر للرئيس العراقي يجري في مناطق خاضعة لسلطات الحكومة المركزية في شمال العراق. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة الموجزة لأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع فوزي عبد الأمير في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو تابعها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي خاص.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، فوزي عبد الأمير يحييكم ويقدم لحضراتكم برفقة زينب هادي متابعة للشأن العراقي كما تناولته صحف ووكالات أنباء عالمية أو تابعه مراسل والإذاعة من مواقع الأحداث.
ومن أبرز المحاور التي نتناولها في ملف اليوم:
الولايات المتحدة تقيم في قطر مركز قيادة ومراقبة متطور، ووزير الخارجية القطرية يعلن أن خطر توجيه ضربة أمريكية إلى العراق ما زال قائما.
صحيفة أمريكية تتوقع أن تصل كلفة الحرب ضد العراق إلى نحو 200 مليار دولار.
مفتشو الأسلحة يبدأون اليوم الرابع لعمليات التفتيش ويحققون في وسائل رش الموبيلات جوا في العراق.
الأمم المتحدة تقر بأن مسؤولا عراقيا عن أحد المواقع التي يشتبه بها مفتشو الأسلحة كان على علم بزيارة المفتشين إلى الموقع والوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتقد أنه من الممكن العثور على سلاح في منازل عراقيين.
اليابان تقرر دعم الأسطول الأمريكي في المحيط الهندي بمدمرات مسفحة، ووزيرة الدفاع الفرنسية تعلن أن فكرة مشاركة بلادها في أي هجوم أمريكي محتمل ضد العراق غير واردة حاليا.
كما تستمعون في ملف اليوم إلى محاور ومواضيع أخرى، بالإضافة إلى رسائل صوتية من الكويت وعمان وإسطنبول.
أعلن مسؤول عسكري أمريكي يوم أمس السبت أن الولايات المتحدة أقامت في قطر مركز قيادة ومراقبة متطور يمكن استخدامه في حالات الضرورة من أجل تنظيم تدخل عسكري واسع النطاق في منطقة الخليج. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية نيك باليس لوكالة فرانس بريس الأنباء أنه يوجد نحو 28 ملجأ بالإضافة إلى جميع التجهيزات الضرورية لعمليات المراقبة والقيادة من أجل إقامة مقر عام متقدم في قطر.
باليس أوضح أيضا أن التجهيزات التي اختبرت مسبقا في فلوريدا حيث مقر القيادة المركزية للجيوش الأمريكية أرسلت إلى قطر لاستخدامها في المناورات العسكرية التي من المقرر أن تجرى خلال الشهر الحالي لمدة 10 أيام. كما أشار أيضا إلى أن 1000 عسكري أمريكي بمن فيهم رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيوش الأمريكية الجنرال تومي فرانكس وقادة أسلحة الجو والبر والبحر البحرية في المنطقة سيشاركون في هذه المناورات التي سيطلق عليها اسم النظرة الداخلية. وأضاف باليس أن الإعداد لهذه المناورات بدأ منذ نحو عام أو أكثر، مؤكدا أنه محض صدفة وصول هذه التجهيزات المتطورة جدا إلى الخليج بالتزامن مع تهديد واشنطن بشن حملة عسكرية على بغداد في حال عدم التزامها الكامل بقرارات مجلس الأمن.
على صعيد ذي صلة، أعلن وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني يوم أمس السبت أن خطر توجيه ضربة عسكرية أمريكية إلى العراق ما زال قائما بالرغم من عودة مفتشي الأسلحة إلى العراق. وعبر الشيخ حمد إثر محادثات أجراها مع الرئيس المصري حسني مبارك في مصر، عبر عن أمله أن تسير الأمور بشكل جيد مع المفتشين وأن يؤدوا عملهم بنزاهة تامة من أجل تجنيب المنطقة والشعب العراقي الكثير من الويلات. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في الكويت سعد محمد.
تتزايد الحشود العسكرية وتتواصل الاستعدادات الأمريكية. قد يكون هذا العنوان الأقرب لما يجري على أرض الواقع في منطقة الخليج العربي الآن. فالحشود وصلت إلى المنطقة فيما بعضها يبخر باتجاهها، لعل أولها وليس آخرها سفينة ريجين البريطانية التي عبرت قناة السويس باتجاه الخليج العربي حاملة أسلحة متطورة وتجهيزات خاصة بالسفن الحربية. أما الاستعدادات الأمريكية في المنطقة فإن وتيرتها بدأت في الارتفاع لتوحي لأي متابع بأن حربا وشيكة ستقع، فمن مناورات ربيع الصحراء في الكويت إلى إنشاء أكبر قاعدة للاتصال شمال الكويت، إضافة إلى مناورات النظرة الداخلية والتي ستنطلق في قطر بعد أقل من أسبوعين. وتكتسب هذه التحركات سيما تلك التي في قطر أهمية خاصة نظرا لوجود قاعدة العديد والذي يتوقع المحللون العسكريون أن تكون نقطة الانطلاق في الحرب القادمة ضد العراق. يقول المحلل السياسي الكويتي نهار المكراد:
لا شك قاعدة العديد القطرية تشكل أهمية كبيرة جدا واستراتيجية بالنسبة للقوات الأمريكية ليس منطقة الخليج فحسب، إنما أيضا على مستوى منطقة الشرق. هي تتشكل منها القيادة العسكرية الأمريكية، وهذا أيضا ساعد بطبيعة الأرض اللي قائمة عليها القاعدة التي تساعد على هبوط وإقلاع كافة الطائرات بأحجامها المختلفة بما فيها الطائرات العملاقة. أيضا التسهيلات التي تجدها القوات الأمريكية في قاعدة العديد من الحكومة القطرية. فقاعدة العديد في قطر هي تشكل المحور ورأس الحربة للعمليات العسكرية المنتظرة لضرب النظام العراقي الحالي. واهميتها تستمد حقيقه من الاهتمام الامريكي بذات القاعده، فهو كونها بطريقه حديثه ووفر فيها كل الوسائل والسبل وايضا موقعها. فاي عمل عسكري لابد وان يكون انطلاقه من قاعده العديد، لانها هي الاساس في تحديد وتزويد المعركه المنتظره التي تهدد بها الولايات المتحده الامريكيه. واعتقد انها جاده في هذا الموضوع في هذا المجال. قاعده العديد يعني لها مين. حقيقة هذا يمكن يجرنا إلى مواضيع أخرى أو لتساؤلات أخرى، اللي هو دائما يمكن كثير من المحللين السياسيين يربطون فقط انطلاق القوات الأمريكية من الأراضي الكويتية والسعودية، قد يكونون متجاهلين عن عمدا أو سهوا أهمية قاعدة العديد اللي هي أهم أساسا في الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء من الأراضي الكويتية التي لا تساعد كثيرا كما تساعد القاعدة العديد، وكذلك أيضا بالنسبة حتى أعتقد الأراضي السعودية لم تعد تشكل ذات الأهمية التي تشكلها قاعدة العديد القطرية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
ذكرت صحيفة واشنطن بوست في عددها الصادر اليوم الأحد أن كلفة شن حرب ضد العراق والبقاء فيه لعدة سنوات قد تصل إلى 200 مليار دولار حسب تقديرات غير رسمية قامت بها فرق تابعة للكونغرس الأمريكي بالتعاون مع بعض الخبراء. ونقلت الصحيفة عن خبراء اقتصاديين أنه في حال طالت العمليات العسكرية وقام الرئيس صدام حسين بتفجير آبار النفط، فإن التكاليف غير المباشرة للنزاع قد تكون أعلى من ذلك.
وفي مقارنة مع حرب الخليج التي كلفت نحو 80 مليار دولار، نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن مايكل أوهانلون الاقتصادي العسكري في معهد بروكينغز أن الحرب المحتملة ستكلف أكثر بكثير من المرة السابقة. وأضاف أيضا أنه زيادة على الفاتورة المتعلقة مباشرة بالعملية العسكرية ستكون هناك تكاليف بقاء قوة ضخمة في العراق لعدة سنوات لحفظ الاستقرار، وهذا ما سيكلف الخزانة الأمريكية ما بين 15 و20 مليار دولار على افتراض أن الحلفاء سيدفعون الثلثين الباقيين.
ونقلت الصحيفة أيضا عن الديمقراطي جون سبرات وهو عضو في لجنة الموازنة في مجلس النواب أنه إذا كانت الولايات المتحدة تعد للحرب فيجب عليها أولا الإعداد لطريقة تسديد نفقاتها، مضيفا أن واشنطن نجحت في المرة السابقة في حث بلدان أخرى على دفع قسم من النفقات، إلا أن عليها هذه المرة أن تدفع القسم الأكبر من تكاليف الحرب.
باشر مفتشو الأسلحة الدوليون اليوم الرابع لعمليات التفتيش بزيارة شملت مصنعا لإنتاج تجهيزات الرش الجوي للأسمدة والمبيدات الزراعية يقع شرق العاصمة بغداد. وأوضحت وكالة فرانس بريس الأنباء أن المصنع تابع لوزارة الزراعة العراقية ويقع في بلدة خان بني سعد. الوكالة أضافت أيضا أن الموقع يتكون من سلسلة من المباني غير المرتفعة وقد وقفت أمامها طائرات صغيرة لرش الأسمدة والمبيدات. هذا ويذكر أن العراق كان قد بدأ سابقا ببرنامج لدراسة إمكانية استخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية بواسطة المروحيات.
على صعيد آخر، أقرت الأمم المتحدة يوم أمس أنها أبلغت مسبقا مديرا لأحد المصانع العراقية عن نية المفتشين بزيارة مصنعه في إطار مهمة التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل العراقية. وكان مدير مصنع أم المعارك الذي يبعد 15 كيلومترا جنوب بغداد قد أكد للصحفيين أنه تبلغ مسبقا بأن المفتشين قادمون. الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة هيرويواكي أكد من جانبه أن مدير مصنع أم المعارك الذي زاره فريق تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية تلقى إشعارا مسبقا بأن تقنيين من الوكالة سيفتشون حالة نظام المراقبة بالفيديو في المصنع. وأضاف أيضا أنه قد طلب من مسؤولي الموقع المذكور تقديم مساعدة لتقنيي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتسهيل عملية استبدال جهاز يستخدم لاختبار الهواء.
يواكي أضاف أيضا أن إشعارا من هذا القبيل قد يعطى في بعض الأحيان لتسهيل عمل المفتشين، وأنه باستثناء هذه الحالات الخاصة لا يبلغ المفتشون أي طرف عراقي بالزيارة مسبقا. الناطق الرسمي باسم المنظمة الدولية رأى أيضا أن هذه العملية لا تمثل خرقا لعنصر المفاجأة الذي نص عليه القرار 1441 لضمان جدية عمليات التفتيش. في هذا السياق مستمعي الكرام اتصلنا بالخبير والمحلل السياسي الدكتور قاسم جعفر وسألناه عن مصداقية عمليات التفتيش في ظل هذه التطورات.
يعني أعتقد أن الأمور بالنسبة إلى المفتشين تتجاوز الاعتبارات الفردية والحوادث الفردية التي قد تطرأ بين الحين والآخر فيما يتعلق بعملهم. أعتقد أن المسألة برمتها ستقع في نهاية المطاف على النتيجة الشاملة المحصلة الشاملة التي يمكن أن تسفر عنها عمليات التفتيش، وهذا أعتقد ما تنتظره حكومات الدول التي وافقت على القرار الدولي 1441 وبالتحديد الولايات المتحدة من حيث انتظار ما سيصدر عن الحكومة العراقية في الوثيقة المنتظرة فيما يختص بالترسانة الموجودة أو غير الموجودة لدى العراق من أسلحة الدمار الشامل المحظورة عليه. هذه الوثيقة يفترض أو هذا الإعلان يفترض أن يصدر يوم 8 ديسمبر الجاري، أي في غضون أيام قليلة، وبالتالي بناء على ما ستتضمنه هذه الوثيقة العراقية المنتظرة من معلومات أعتقد أن مستقبل أو الخطوة التالية في عمليات التفتيش الجارية حاليا سيتحدد في ضوء ذلك.
عملية إبلاغ أحد المواقع العراقية بأن المفتشين سوف يقومون بزيارة اعتبرت وسائل الإعلام أنه يمثل خرقا لأحدى بنود القرار 1441 لينص على عنصر المفاجأة في هذه الزيارات، ألا تعتقدون بأن هذا سيعطي حجة إضافية إلى الصقور في الإدارة الأمريكية لترجيح كفة العمل العسكري؟
صحيح، بالتأكيد هذا صحيح. ويعني أيضا لا أعتقد أن صقور الإدارة الأمريكية، وليس فقط صقور الإدارة الأمريكية ولكن أركان الإدارة الأمريكية بشكل عام وجزء كبير من المراقبين في المجتمع الدولي عموما كانوا ينتظرون مثل هذه التطورات الفردية. أعتقد يعني فعلا هناك نوع من حالة الترقب والانتظار العامة التي تنطوي في مضمونها على جميع نشاطات وأوجه عمل المفتشين في الوقت الحاضر داخل الأراضي، ليس فقط من حيث السماح لهم بالدخول إلى هذا الموقع أو ذاك أو عرقلة عملياتهم في موقع آخر، ولا أيضا من حيث ما إذا كان أحد المصانع العراقية كان قد أبلغ مسبقا بقدوم المفتشين أو لا. يعني كل هذه تصبح من باب التفاصيل. الوضع العام أعتقد أنه أوسع من ذلك. الوضع العام يقول بشكل مبسط أن القرار 1441 اتخذ لأن المجتمع الدولي كان يريد إعطاء القيادة العراقية فرصة أخيرة، وهذه سمعناها، يعني هذه عبارة كررت ورددت مرات عديدة منذ أن وافق مجلس الأمن بالإجماع على القرار الأخير. هذه الفرصة الأخيرة أعتقد ستكون محكومة بالنتيجة العامة التي سيتوصل إليها المفتشون أكثر مما ستكون محددة بحوادث معينة. فالنتيجة العامة هي تحديدا أن الولايات المتحدة سواء بصقورها أو بغير صقورها ليست مقتنعة أصلا بالتأكيدات العراقية التي تقول أن بغداد لم تعد تمتلك أي أسلحة محظورة بمختلف مجالات أسلحة الدمار الشامل وبمختلف أنواعها، بينما الولايات المتحدة وجزء من المجتمع الدولي أعتقد مقتنع إلى حد كبير بأن العراق لا يزال يمتلك مثل هذه الأسلحة. عندما يتضح تماما بأن المفتشين وصلوا إلى نهاية الطريق، بمعنى آخر أنهم لم يعد في مصدورهم يعني التأكد أكثر مما عملوا على التأكد منه. فيما يختص بهذه المسألة سيعود الموقف إلى المجتمع الدولي إما لتصديق ذلك والقول بأن العراق لم يتعاون 100% مع المفتشين وبالتالي لابد من اللجوء إلى وسائل أخرى، أو ربما الوصول إلى قناعة مغايرة تقول فعلا لقد تحققنا من مسألة عدم امتلاك العراق الأسلحة وبالتالي أصبحنا الآن يعني على رضا من النتائج. وهذه النتيجة الثانية أعتقد ستكون الأكثر استبعادا، لأن النتيجة الأولى هي التي تعبر حتى الآن على الأقل عن القناعات السائدة في صفوف الحكومات الدولية وفي صفوف الإدارة الأمريكية بشكل خاص.
طيب الموقف العراقي في ظل هكذا قناعات،
أعتقد أننا كل ما نسمعه من على لسان المصادر العراقية والمسؤولين العراقيين يؤكد أيضا بدوره أن هناك اقتناع لدى بغداد بأنها مهما فعلت فإن العزم الأمريكي على تنفيذ ضربة عسكرية ضد العراق سيظل قائما، وهذا نسمعه من جميع المسؤولين العراقيين حتى الآن. أعتقد ما تحاول بغداد أن تنفذه في الوقت الحاضر هو يعني الدخول في اللعبة السياسية، الدخول في إطار المناورة السياسية التي كانت فعلا مطلوبة منها أمام العالم من أجل إظهار تعاونها ومن أجل إظهار أن لا تريد إعطاء الأمريكيين والبريطانيين أي ذريعة لتنفيذ عملية عسكرية، وبالتالي أثبت للعالم من وجهة نظر القيادة العراقية بأن النوايا العسكرية لدى واشنطن ولندن وربما أطراف أخرى كانت مبيتة فعلا ولم تكن تنتظر مثل هذا القرار الدولي الذي سيقول العراقيون طبعا أنهم وافقوا عليه وأنهم تعاونوا مع الأمم المتحدة بموجبه وأنهم قاموا بكل ما كان مطلوبا منهم، وبالرغم من ذلك فقد ظلت الولايات المتحدة محافظة على تصميمها على ضرب العراق. وهذه هي جزء من المناورة السياسية التي أعتقد أن الطرفين على حد سواء يقومان بها، فمن جهة تحاول بغداد إقناع العالم والإظهار للعالم عن مدى تعاونها وحسن نواياها، ومن جهة أخرى تحاول الولايات المتحدة أيضا أن تقول للعالم وللمشككين بخططها العسكرية بأنها كانت مستعدة للمضي قدما في استخدام الأمم المتحدة كإطار شرعي وكغطاء دولي لعملياتها العسكرية، ولكن عدم تعاون العراق أثبت عدم يعني جدوى ذلك. فأعتقد أن هناك في الوقت الحاضر نوع من اللعبة السياسية المتبادلة الثنائية الأطراف بين العراق وبين الولايات المتحدة، وامتدادا بين العراق وبين المجتمع الدولي من أجل إظهار من هو على حق ومن هو على غير حق.
الخبير والمحلل السياسي دكتور قاسم جعفر، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات.
على صعيد ذي صلة، أعلنت المتحدثة باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميليسا فليمينغ يوم أمس في مقابلة إذاعية أنه من الممكن العثور على مكونات لأسلحة دمار شامل مخبأة في منازل بعض العراقيين. وجاء تصريحها للإذاعة الألمانية ردا على ما نقلته صحف بريطانية يوم الجمعة الماضية، ومفاده أن مكونات لأسلحة دمار شامل قد تكون مخبأة في منازل مواطنين عراقيين عاديين. وقالت فليمينغ أن خبرتها كمفتشة في التسعينات أقنعتها بأن كل شيء ممكن في العراق. ومن الجدير بالذكر أن مفتشي الأسلحة زاروا يوم أمس المجمع الصناعي العسكري الذي تديره مؤسسة أم المعارك في منطقة اليوسفية جنوب العاصمة بغداد.
كما توجه فريق آخر من المفتشين إلى موقع للصواريخ في مدينة بلد شمالية بغداد، وكان العراق قد وصف هذا الموقع في السابق بأنه حساس وفرض قيودا على دخول المفتشين إليه. الوكالة أشارت أيضا إلى أنه يجري في الموقع التدريب على الأنشطة الخاصة بالدفاع ضد الأسلحة البيولوجية والكيميائية والإشعاعية.
على صعيد ذي صلة، نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن سكان محليين أن الطائرات الغربية هاجمت في وقت سابق من اليوم مواقع خدمية ومنشآت عراقية في مدينة البصرة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأضافت الوكالة نقلا عن سكان المنطقة أن ما لا يقل عن 8 قتلى و20 جريحا سقطوا في الغار التي نفذت ضد مقر شركة نفط في مدينة البصرة.
على صعيد ردود الفعل الدولية، أعلنت موسكو أنها تنظر بإيجابية لأيام العمل الأولى لمفتشي الأسلحة الدوليين في العراق. ونقلت وكالة إيتر تاس الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر سلطانوف قوله إن بداية هذه المهمة تعطي بشكل كامل انطباعا إيجابيا.
على صعيد آخر، قال الرئيس فلاديمير بوتين في تصريحات نشرتها اليوم صحيفة هندية إن بلاده تشارك الموقف الأمريكي الذي يدعو إلى التحقق من عدم تطوير العراق لأسلحة الدمار الشامل، وكذلك من خلو العراق من هذه الأسلحة. بوتين أكد في نفس الوقت على ضرورة عدم نسيان المستجدات الأخرى في العالم والتي يمكن أن تكون أيضا مصدرا لتهديدات جديدة. كما شدد بوتين على معارضته لتوجيه ضربة عسكرية أحادية الجانب إلى العراق، مؤكدا أن مجلس الأمن هو المرجع الوحيد لمثل هكذا قرارات.
وفي فرنسا، أكدت وزيرة الدفاع ميشيل إليوماري في حديث لصحيفة لو جورنال دو دومانش أن بلادها تملك الوسائل اللازمة لمواجهة أي وضع يفرض التدخل العسكري عن طريق البر والبحر والجو. إليوماري قالت أيضا أن فرنسا كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن ستتحمل مسؤوليتها، مذكرة بأن الحرب ضد العراق لن تكون سوى الحل الأخير.
نبقى على صعيد المواقف الدولية، حيث أعلنت اليابان أنها سترسل مدمرات مصفحة في وقت لاحق من هذا الشهر لتعزيز قدرات الأسطول الأمريكي المتواجد في المحيط الهندي. وكالات الأنباء اعتبرت الإعلان الياباني خطوة أولى في الدعم غير المباشر الذي تقدمه طوكيو لأي هجوم أمريكي محتمل ضد العراق. وإقليميا، أفاد مراسلنا في اسطنبول أن الناطق الرسمي باسم رئاسة هيئة الأركان العسكرية التركية أعلن أن أعضاء الهيئة سيعقدون اجتماعا خاصا مع رئيس الحكومة التركية لبحث الموضوع العراقي. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا جان لطفي.
أعلن سكرتارية رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية بأن رئيس أركان الجيش التركي الجنرال حلمي أوزكوك وبعض قادة المؤسسة العسكرية في البلاد سوف يجتمعون برئيس الحكومة الجديدة عبد الله جول في 9 من الشهر الجاري حول كشف مواقف المؤسسة العسكرية تجاه القضايا الإقليمية المهمة، ومنها مسألة الضربات الأمريكية المحتملة للعراق والتعاون العسكري مع إسرائيل والعلاقات مع الدول العربية. وأكد المصدر العسكري على أن الاجتماع ستركز على بحث البرنامج السياسي الخارجي للحكومة التركية الجديدة وتوحيد مواقف تركيا من مختلف القضايا الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن الملف العراقي سيشكل العمود الفقري والمحور الأساسي لهذا الاجتماع الذي يعد الأول بين كافة قادة الجيش التركي ومستشاريه العسكريين ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية الإسلامي. كما أكد المصدر العسكري على أن جول سوف يجتمع في 26 من الشهر الجاري مرة أخرى مع رئيس أركان الجيش التركي لمناقشة المسألة العراقية، لأنها تتزامن مع اقتراب موعد تقديم مفتشي نزع الأسلحة التابعين للأمم المتحدة تقريرهم حول ملف الأسلحة، وكذلك تتفق مع انتخابات مجلس الشورى العسكري الأعلى في تركيا للقوات البرية والجوية والبحرية، وخاصة بعد إكمال بعض الضباط سنهم القانونية، مشيرا إلى أن مجلس الشورى العسكري سوف يتخذ بعض قرارات هامة خاصة حول موضوع المسألة العراقية. من ناحية ثانية، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع التركية بأن زيارة نائب وزير الدفاع الأمريكي بول ويلفرت إلى تركيا تأتي في إطار سياسة إدارة بوش تجاه تصعيد الحملة الدبلوماسية لإقناع العراق بأن عليه الالتزام التزاما تاما بنزع سلاحه أو مواجهة ضربة عسكرية تقودها أمريكا مع حلفائها في العالم. ولذلك شرعت هذه الإدارة في إرسال مسؤولين رفيعي المستوى من البنتاغون ووزارة الخارجية لإجراء مشاورات مع الحلفاء الأساسيين في جميع أنحاء العالم، وذلك لإجراء محادثات هامة مع المسؤولين الأتراك ومع الحكومة التركية الجديدة الثلاثاء المقبل. ونقلت وكالة الأناضول عن المتحدث قوله إن تركيا تشيد بالحملة الدبلوماسية الأمريكية الجديدة كإضافة للجهود التي تبذل مسبقا من أجل إقامة تحالف لتسديد ضربة عسكرية محتملة ضد العراق إذا ما انحارت عمليات التفتيش الدولي، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية أجرت اتصالات مع دول عديدة طالبة مساهمة محدودة مثل المشاركة بقوات عسكرية أو دعم لوجستي أو منح حقوق الطيران فوق أجوائها للطائرات الأمريكية إذا لم يطبق العراق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بنزع أسلحة الدمار الشاملة، وكذلك بممارسة ضغط على العراق لإتاحة الفرصة للمفتشين للتأكد من قائمة أسلحة العراق، مشيرا إلى أن المسؤولين الأمريكيين قد أكدوا مرارا إن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لاستخدام القوة العسكرية فوريا إذا ما قام العراق بخطوات استفزازية ضد جيرانه. وأكد الناطق إن محادثات وولفوفيتش الثلاثة في أنقرة تعد الأولى بين مسؤولين كبار في البنتاغون وأعضاء من الحكومة التركية الجديدة بقيادة حزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى أن أمريكا تود التوصل إلى صفقة تساهم من خلالها تركيا بدعم أمريكا بقوات عسكرية أو السماح للقوات الأمريكية باستخدام القواعد التركية. وعلى الرغم من إدراك المسؤولين في البنتاغون بأن لديهم حقوق استخدام قواعد في المنطقة لإطاحة صدام حسين من دون مساعدة تركيا، إلا أنه من المحتمل أن وولفوفيتش يريد اختبار الحكومة التركية الجديدة. كانت في إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن صحيفة ساندي تايمز الصادرة اليوم أن رجل الدين المتشدد الجزائري الأصل أبو عبيدة خطيب إحدى الجوامع في شمال لندن دعا المسلمين إلى التوجه إلى العراق لمحاربة قوات التحالف في حال تنفيذها هجوما عسكريا ضد العراق. في المقابل وجه عدد من الزعماء الدينيين من المسلمين والمسيحيين واليهود في مدينة شيكاغو الأمريكية ووجهوا رسالة إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش دعوا فيها إلى تجنب شن حرب ضد العراق، مشيرين إلى أن الوضع الراهن لا يبرر خوض مثل هذه الحرب.
وأخيرا سيداتي وسادتي، أفادت مصادر قانونية أردنية أن المدعي العام العسكري أحال في الفترة الأخيرة إلى محكمة أمن الدولة ثلاثة أردنيين متهمين بتهريب أسلحة من العراق إلى الأردن بغرض الإتجار فيها. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في عمان حازم بيضين.
أحالت نيابة أمن الدولة إلى المحكمة عددا من المتهمين بمحاولة تهريب أسلحة من العراق ادعوا أنها بقصد المتاجرة، ولم تتمكن النيابة من إثبات أو نفي أن القصد من تهريبها كان لأسباب سياسية. المتهمون الثلاثة في القضية الأولى قبض عليهم في 12/8 الماضي بعد أن تم ضبط المهربات المكونة من قذائف صاروخية مضادة للدروع والأفراد بالإضافة إلى خراطيش دفع وقواذف من عيار 40 مليمتر. والمتهمون الثلاثة في هذه القضية هم عبد الحليم الغرايبة وممدوح أبو زيد وخليل أبو طربوش، سيواجهون محكمة الدولة بعد عطلة عيد الفطر. والقضية الثانية يمثل فيها متهمان حاولا خلال الأشهر الماضية تهريب قذائف وأسلحة كلاشنيكوف من العراق إلى الأردن، وأفادا خلال التحقيق بأن هدفهما كان المتاجرة بهذه الأسلحة. ويلفت نظر المراقبين في هذه القضية أن الأسلحة المهربة من العراق جميعها عسكرية، أي أن إمكانية امتلاكها في العراق متاحة فقط للعسكريين، ويعني هذا أحد أمرين: أولهما التسيب في الجيش العراقي الذي يمكن من سرقة هذا الكم من الأسلحة وبيعه والمساعدة في تهريبه للأردن، وثانيهما إمكانية تغاضي السلطات العراقية عن هكذا عملية بقصد إيجاد كمية من الأسلحة بأيدي أردنيين يشترونها بهدف القيام بعمليات تزعزع استقرار البلاد، ويتم ذلك دون الإفصاح عن هذا الهدف للمتاجرين بهذه الأسلحة. من ناحية ثانية، قال وزير الخارجية السابق عبد الإله الخطيب إن القرار 1441 إضافة لخارطة الطريق الخاصة بالأزمة الفلسطينية هما أهم وثيقتين في المنطقة، وسيكون لهما الأثر الكبير في حركة المشهد السياسي، وهما يشكلان محور التحرك السياسي الأردني، حيث لعبت عمان دورا مهما في تهدئة الجبهة العراقية وقامت بشرح طبيعة الموقف لدى الأوساط الأمريكية بمختلف مستوياتها. ووصف الخطيب القرار 1441 بشأن العراق بأنه صورة عن الرؤية الأمريكية التي سادت قبيل إقراره. حازم بيدين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
عيد عليها صوت هيجي وبسرعة مشيتي، بحكي حتى وبتبت بتجري متعدراتي. عيد عليها صوت هيجي وبسكتة مشيتي، رحت حتى وبتجبت بتجري متعدراتي. لا حسبت حساب حاطت تمام قلبي وخطيتي، خفتي الله لا حسبت حساب حاطت تمام قلبي وخطيتي. شو بقولش غير ما نسافر لديرة أوروبا، شو بقولش غير ما نسافر لديرة أوروبا.
مشكورا
تريدين صدق ما قصرتي،
مشكورا
تريدين صدق ما قصرتي.
العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا القسم من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة جديدة في الصحف الصادرة لهذا اليوم، أعد الجولة ويقدمها ميخائيل ألاندرينكو مع زينب هادي.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، ميخائيل ألاندرينكو يقدم لحضراتكم برفقة زينب هادي متابعة لشأن العراقي في صحف عربية صادرة اليوم، نستهينها بقراءة أبرز العناوين.
المفتشون يتفقدون أم المعارك ويمهدون لرقابة جوية، محاكمة 3 أردنيين بتهمة تهريب أسلحة من العراق. روسيا تنوه بجهود فرق التفتيش في العراق، وفرنسا لن تناقش قريبا مشاركتها في الحرب. بلير يدعو الأسد لزيارة لندن لمكافأة سوريا بعد تصويتها لصالح القرار 1441. حملة تشهير ضد بليكس وفريقه، المفتش ماك جورج يدرب الشاذين.
مفتشو الأمم المتحدة يزورون مواقع عراقية يشتبه في إنتاجها صواريخ وأسلحة كيماوية. استقبال غير مألوف للمفتشين، والمراقبون يتساءلون عما إذا سيستمر عند تفتيش قصور صدام. وزيرة الدفاع الفرنسية: مشاركتنا في هجوم محتمل على العراق غير مطروحة حاليا. الكويت تعترض زورقين عراقيين. زعيما أكراد العراق يستبعدان تدخلا تركيا إذا ما نشبت الحرب. شيعة العراق يبحثون في لندن تأسيس مجلس لهم.
نشرت صحيفة الحياة اللندنية حديثا مع رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق محمد باقر الحكيم، قال فيه إن هناك وثائق خطية تؤكد امتلاك العراق أسلحة كيماوية، كما انتقد الحكيم بصورة حادة سياسة الحياد الإيجابي التي أعلنت طهران التزامها تجاه ما يمكن أن يحصل في العراق. وبعدما نفى وجود فتوى شيعية بتحريم التعامل مع الولايات المتحدة، قال الزعيم الشيعي العراقي إن الحوار مع الأمريكيين جائز شرعا، لكنه في الوقت نفسه حذر إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش من اتباع أي خطة تتضمن احتلال العراق، حيث قال إنه إذا كان الأمر احتلالا أو هيمنة أمريكا فكل الشعب سيقف ضده، لأنه لا يقبل هيمنة خارجية على حد تعبيره. وعن احتمالات التغيير في العراق قال الحكيم: إما عبر عمل أو انقلاب عسكري ينفذه ضباط في الداخل، وإما أن تقوم المعارضة بالعمل بإسناد خارجي أو غزو شامل كما حصل في تحرير الكويت عام 91، ولكن إلى الآن ليس هناك سيناريو واضح على حد تعبيره. مضى إلى القول: نحن في المعارضة لنا مشروعنا الذي يستند إلى 3 عناصر: وحدة المعارضة، وحدة القوى الفاعلة في العراق، وحماية دولية من قبل الشرعية الدولية. ووصف الحكيم دور الأمم المتحدة في العراق بأنه ضعيف وغير فاعل، بل أن لدى العراقيين إشكالية كبيرة مع الأمين العام كوفي أنان وأجهزته، متهما بعض المفتشين بالتعامل مع النظام العراقي وتلقي نقود منه على حد تعبيره. وأضاف الحكيم قائلا: لولا الضغوط الأمريكية لما اهتمت الأمم المتحدة بقضايا حقوق الإنسان في العراق، حسب ما نقلت عنه صحيفة الحياة اللندنية.
يعتبر الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني في تصريح أدلى به لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، يعتبر أن أمر تشكيل حكومة عراقية مؤقتة من قبل المعارضة سابق لأوانه. وأضاف طالباني: لسنا على أبواب التغيير في العراق حسب ما جاء في الشرق الأوسط اللندنية.
مستمعين الكرام، مراسلنا في عمان حازم بيضين وفانا بالتقرير الصوتي التالي عن كيفية معالجة القضية العراقية في صحف أردنية صادرة اليوم.
صحيفة الدستور تدعو في افتتاحيتها العراق إلى التمسك بسياسته الحالية القائمة على الانفتاح والتعاون مع المفتشين الدوليين، وإلى تجنب أي استفزازات يمكن أن تقدم الذريعة المرغوبة فيها من واشنطن لتبرير قرار العدوان وتغيير نظام الحكم، وهو قرار تقول الدستور إن واشنطن اتخذته بغض النظر عما يمكن أن تؤول إليه نتائج عمليات التفتيش الحالية. وفي صحيفة الرأي يقول أحمد ذيبان إن ألمانيا لم تقل إنها ستحارب أمريكا إذا ضربت العراق، أو أنها ستدخل معها في مواجهة كسر عظم، لكنها كانت واضحة بالقول إنها لا ترى حاجة لعمل عسكري ولن تشارك في ذلك إذا حدث ولو كان بقرار من الأمم المتحدة، ولن تساهم بالتمويل، وهذا أفضل بكثير من المواقف العربية المائعة كما يقول ذيبان. الدكتور محمد المصالحة يقول في العرب اليوم ان محصلة الموقف العربي تتمثل في ضرورة التزام العراق بقرارات مجلس الامن، وان تتمكن الامم المتحدة من ان تكون المرجعية في التعامل والحكم على سلوك العراق، وان تتوقف التهديدات التي تخلق مناخا متوترا لا يمكن الامم المتحدة ومفتشيها من القيام بواجباتهم بحرية وفي مناخ ملائم. ولعل العالم العربي احوج ما يكون في هذه المرحلة ان يوجه مثل هذه الرسالة ويتبنى مثل هذا الموقف الذي سيكون ارضية في تحديد موقف كل دولة في تقاطبها مع واشنطن وضغوطها على المجموعة العربية بخصوص دعم اي حملة عسكرية او تحالف دولي ضد العراق كما يقول مصالحة. حازم بيضين، اذاعة العراق الحر، اذاعة اوروبا الحرة، عمان.
نشرت صحيفة البيان الإماراتية مقال رأي بقلم نائب رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم المصرية جلال عارف تحت عنوان ليست الديمقراطية ولا حقوق الإنسان. الكاتب شكك في إخلاص مساعي الإدارة الأمريكية إلى نشر الديمقراطية في العالم العربي، وكتب بقدر كبير من السخرية أنه مطلوب منا أن نصدق أن الحملة الأمريكية القادمة لتدمير العراق هي من أجل بناء حياة حزبية ينعم بها المواطن العربي في العراق، على حد قوله. ورأى الكاتب أنه إذا كانت قضية ضرب العراق محسومة في واشنطن والخلاف على التوقيت، فإن السؤال عند واشنطن هو من التالي من العرب؟ ورد الكاتب قائلا إنه من أجل ذلك توضع الدول العربية كلها تحت الضغوط من أجل فرض الأمر الواقع الأمريكي والقبول بمخططات واشنطن والتسليم بخرائطها الجديدة للمنطقة، بحسب رأيه الذي نشر في صحيفة البيان الإماراتية.
الكاتب والباحث من المملكة العربية السعودية حمزة الحسن اعتبر في صحيفة القدس العربي اللندنية ان الرياض لم تثبت على موقف واحد بشأن العراق بعد، فهناك موقفان يكشفان مدى حيرة السعودية تجاه هذا البلد العربي الذي اقحم نفسه وعددا من الدول العربية المجاورة في منعطفات خطيرة، على حد قوله. المقال الذي يحمل عنوان السعودية تضيع بوصلتها العراقية أوضح أن الاتجاه الأول يمثله ولي العهد الأمير عبد الله، ومن ورائه التيار الشعبي العريض في المملكة بمختلف توجهاته وأطيافه السياسية، والرافض للحرب الأمريكية ضد العراق والمساهمة فيها. أما الاتجاه الآخر فيمثله وزير الدفاع الأمير سلطان، وهو الأكثر قربا من الأطروحة الأمريكية والأكثر استعدادا للتناغم مع مشروع الحرب الأمريكي. اعتبر الكاتب أن السعودية خلال 12 عاما الماضية لم تكن لديها سياسة واضحة تجاهه، وهي دون غيرها اللهم إلا باستثناء الكويت الأقل امتلاكا لهامش المناورة والأقل في استحضار البدائل التي يمكن أن تدرأ عنها بعض الأخطار المتوقعة. ومضى الحسن إلى القول إن ثلاثة أسباب رئيسة جعلت السعوديين أسرى لسياسة يصنعها غيرهم. الأول، وثاقة ارتباطهم بالولايات المتحدة إلى حد الارتهان، والثاني حراجة الموقف السياسي السعودي الناتج أساسا من كون السعودية دولة وأفرادا ومؤسسات متهمة بدعم الإرهاب، والمشجع الرئيس له السبب الثالث هو نظرة المملكة الخاصة تجاه العراق، فهي على عكس الدول المجاورة في الجملة لا توجد لها خلافات تاريخية على أراضي، في رأي الكاتب كما نشرته صحيفة القدس العربي اللندنية.
مراسلنا في الكويت سعد المحمد يعرض فيما يلي لما كتبته صحف سعودية صادرة اليوم عن الشأن العراقي.
يقول الدكتور عبدالله النفيسي في الوطن الكويتية: وجه الشبه بين العملية العسكرية الأمريكية في أفغانستان السنة الماضية وبين العملية العسكرية الأمريكية المرتقبة في العراق قائم من جهة عدم تكافؤ الطرفين عسكريا، ومن جهة أن الأمريكان ربما يحسمون الوضع العسكري لفترة طويلة، غير أنهم في العمليتين سوف يغرقون في المتاهة السياسية التي ستعقب العمل العسكري، وهذا ما يحدث الآن في أفغانستان وما سيحدث حتما للأمريكان في العراق. إنه التيه السياسي. ويضيف الكاتب: إذا كانت أفغانستان وعرة جغرافيا وتاريخيا واجتماعيا وسياسيا، فإن العراق لا يقل وعورة إطلاقا، بل أن الوعورة العراقية تقنيا متقدمة على الوعورة الأفغانية، وتحمل في ثناياها محيطا تدميريا استراتيجيا أوسع من صاحبتها الأفغانية. ويخلص الكاتب إلى القول: ومع تواضع خبرة الأمريكان السياسية في الشأن العراقي، كون النخبة السياسية العراقية معجونة بالعلاقة مع الإنجليز، فسوف يغرق الأمريكان في اللج العراقي. ويقول علي الغامدي في الندوة السعودية: إن المتابعة لتقارير وكالات الأنباء العالمية ولما تتناقله وسائل الإعلام المرئية وغيرها، ويلحظ تلك الحشود العسكرية التي تتهادى إلى المنطقة، يدرك أن الوضع صار قاب قوسين أو أدنى من الانفجار، وأصبح الأمل معلقا على رقبة مختل. فمن سوء طالعنا كأمة عربية أن منع هذه الحرب أصبح في يد صدام حسين، فلبئس أمة يكون مصيرها معلقا بأيدي مجانينها. يختم الكاتب. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
الصحفي من أسرة الحياة إبراهيم حميدي كتب مقالا بعد زيارة لكردستان العراق، عنوانه: رسالة إلى القيادة الكردية، المطلوب عقلنة الطموحات لئلا تتكرر الخدعة الأمريكية. اعتبر فيه أن الانطباع الأساس الذي يخرج به زائر كردستان العراق هو أن هذه المنطقة أصبحت تشكل نواة كيان مستقل عن السلطة المركزية في بغداد. وعز الكاتب سبب النجاحات التي شهدتها كردستان العراق إلى القرارات الدولية التي فرضت حصارا على نظام الرئيس صدام حسين بعد حرب الخليج الثانية عام 91، وأدت إلى إضعاف السلطة المركزية. لكن هذه القرارات أدت في الوقت عينه إلى تقوية الأطراف، وتحديدا في المناطق الكردية الواقعة في شمال العراق على مساحة تبلغ نحو 45,000 كيلومتر مربع في رأي الكاتب. واستعرض حميدي العلاقات بين الكرد والحكومة المركزية في بغداد، معيدا إلى الأذهان انتفاضة عام 91 ضد صدام التي شجعت الإدارة الأمريكية عليها الكرد ثم سمحت له بقمعها عسكريا حسب ما جاء في المقال. ودعا الكاتب زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني والأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال طلباني إلى بذل جهد أكثر لعقلنة الطموحات الكردية وتقريبها من الواقع لئلا يتعرضوا إلى مزيد من الخداع وسفك الدماء حسب ما جاء في الحياة اللندنية.
ونشرت الحياة اللندنية أيضا مقالا بقلم الكاتب اللبناني زهير قصيباتي عنوانه: خبرة هارفي، تطرق فيه إلى ماضي المفتش هارفي ماك جورج. الكاتب أكد أن ماك جورج أسس ناديا جنسيا بعدما تقاعد من صفوف المارينز، مضيفا أن لا علاقة بالتبع بين خبراته الفنية التي يدافع عنها رئيس لجنة التفتيش هانس بليكس وبين خبراته الأخرى حسب ما جاء في المقال. ونقل الكاتب عن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن ماك جورج لا يملك أي شهادة علمية.
الكاتبة والشاعرة التونسية آمال موسى نظرت بارتياب إلى قرار مجلس الأمن 1441 حول نزع الأسلحة العراقية. الكاتبة اعتبرت في مقال نشر في الشرق الأوسط اللندنية عنوانه الإفراط في الحرب أن هذا القرار قد يحول الأوفياء الوطنيين إلى خائنين يفشون أسرار دولتهم. وأشارت موسى إلى أنه لا يمكن لعملية يمتزج فيها الحياد بالانحياز وسوء النوايا بحسنها أن تفرز نتائج حقيقية في بعديها الوقائي والإنساني. وأضافت أنه لعل أهم السقطات التي قامت بها الأمم المتحدة من خلال قرار 1441 هي السعي إلى تشريع الخيانة والتنظير لها، وذلك في رأيها لأن من حق المفتشين أن يزودهم العراق بأسماء كل الموظفين المرتبطين حاليا أو كانت لديهم صلة سابقة ببرامج العراق الكيماوية والبيولوجية والنووية وبصواريخها البالستية ومرافق البحوث والتطوير والإنتاج حسب ما جاء في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
إلى هنا سيداتي وسادتي نصل إلى ختام هذا العرض للشأن العراقي في الصحف العربية، قدمناه إلى حضراتكم من